بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الحافظ بن حجر فائدة: قال: والظاهر أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان حاضرا وقت سؤال المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي. إذن أصحاب المسانيد، هذا الحديث تجد في مسند المقداد أم في مسند علي؟ في مسند علي رضي الله عنه وأرضاه. فيقول الحافظ بن حجر: الظاهر أن علي بن أبي طالب كان حاضرا في هذا المجلس. وذكر أنه جاء في بعض الروايات: فقلت لرجل جالس جنبي سله فسأله. وأيضا جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه وأرضاه أمر عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود، فالمقداد هو الذي سأل نبينا صلى الله عليه وسلم بحضور علي رضي الله عنه وأرضاه. مسألة بارك الله فيكم: هل يجب في خروج المذي غسل الأنثيين أي الخصيتين؟ هذه المسألة جاء فيها عدد من الأحاديث، منها ما رواه أبو داود من طريق هشام بن عروة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولفظه بارك الله فيكم أو فيه ويغسل أنثيه. وأعل بأن هشام لم يسمع من علي رضي الله عنه وأرضاه، فاللفظ هذا ضعيف من حديث علي. وجاء من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. ولكن ظاهر كلام الإمام أحمد إعلان لفظ وأنثيك، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم ضعف هذا الخبر من أصله، ولكن الصواب أنه خبر صحيح، ولكن لفظة أنثيه هذه فيها إشكال. طيب، الآن نأتي إلى المسائل. خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الترمذي في السنن، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وغيره. ما مستند الإجماع؟ حديث الباب فيه الوضوء، فهو دليل على أن خروج المذي ينقض الوضوء. طيب، مسألة: خروج الودي ينقض الوضوء. طيب، ما الفرق بين المذي والودي؟ المذي يخرج عند الشهوة، والودي يخرج أكرمكم الله بعد التبول. سائل لزج يخرج أحيانا بعد التبول. طيب، واحد يقول لك: ليش نذكر مثل هذه المسائل؟ إن الله لا يستحي من الحق، هذه أحكام شرعية يحتاج الإنسان يتفقه في الدين ويعلمها. نقل ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان هذا المتأخر، ليس يحيى بن سعيد القطان هؤلاء في عصر الرواية، لا، المتأخر صاحب بيان الوهم والإيهام، عن أبي بكر محمد بن داود الظاهري أنه قال: واتفق علماء الأمة على أن خروج المني والودي والمذي وغير ذلك، ذكر أشياء، ناقض للطهارة، فهو يحكيه إجماعا. وأيضا نقل العراقي في طرح التثريب عن ابن بطال شارح صحيح البخاري الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، قال وذكر منها البول والغائط والمذي والودي والمباشرة، وذكر أشياء أخرى، فحكاه أيضا ابن بطال إجماعا. وأيضا قال ابن عبد البر في الاستذكار إجماعهم على أن المذي والودي ففيهما الوضوء. وابن قدامة في المغني يقول كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعا. فإذا تتابع أهل العلم على أن هذه الأشياء من نواقض الوضوء. أيضا مسألة من نواقض الوضوء، لنتكلم حتى في الدرس الماضي عن نواقض الوضوء، والآن نستمر. إذا ذكرنا من نواقض الوضوء الآن ثلاثة. الناقض الأول النوم، هذا مر معنا في درس أمس. والناقض الثاني خروج المذي، والناقض الثالث خروج الودي، الرابع خروج الريح، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة والنووي وابن تيمة وجماعة من أهل العلم. الناقض الخامس والسادس خروج البول والغائط، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة، إن خرج البول والغائط من غير السبيلين، هذا قد يقع، يعني أحيانا بعض الناس ما يخرج منه هذا الأمر من المخرج المعتاد، يوضع له مثل الأنبوب أو غير ذلك. ذهب جماعة من أهل العلم أن خروج البول والغائط من نواقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والدليل حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. إذا ما الذي جعل من نواقض الوضوء؟ بول أو غائط أو نوم، من أي موضع خرج هذا البول أو الغائط؟ واضح بارك الله فيكم، هذا قول الحنفية والحنابلة. وذهب جماعة من أهل العلم منه المالكية والشافعية إلى أن المسألة فيها تفصيل، يعني من تفصيلاتهم قالوا إذا كان المخرج قد انسد، إذا كان المخرج لم ينسد فلا ينقض الوضوء مطلقا، وإن كان قد انسد قالوا إن خرج من موضع تحت المعدة نقض الوضوء، وإن كان فوق المعدة لم ينقض الوضوء. طيب لماذا فرقوا؟ قالوا إذا كان المخرج الطبيعي لم ينسد فهذا الخارج أكرمكم الله ليس ببول ولا غائط، وإنما عبارة عن فضل من الفضلات، واضح؟ قالوا والشريعة أبطلت الوضوء بخروج البول والغائط من المخرج الطبيعي، المخرج الطبيعي موجود، فإذا هذا الذي خرج فضل من الفضلات. هذا تفصيلهم يعني في هذا الباب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب. شكرا، جزاك الله خير. بدليل حديث صفوان بن عسال فإذا خرج البول والغائط من أي مخرج كان انتقض الوضوء. يعني رجل نفترض وضع له أنبوب فخرج البول والغائط من جانب المعدة، هذا ناقض من نواقض الوضوء. طيب خرج البول والغائط من السبيلين، ناقض من نواقض الوضوء. فإذا هذا بالنسبة لخروج البول والغائط من غير السبيلين، فالمسألة فيها خلاف. من السبيلين بإجماع أهل العلم أنها ناقض من نواقض الوضوء. طيب عندنا مسألة، إن خرج من السبيلين غير البول والغائط، يعبر عن هذه المسألة أهل العلم خروج النادر من السبيلين. مثل ماذا؟ مثل الحصى، أوضح من هذا. أيضا وهذه مسألة أذكرها، بعض من يرقي تخرج بعض الأعمال السحرية من أين؟ من السبيلين، هذا معروف بارك الله فيكم، وهذا موجود يعني، إلى غير ذلك من الأمور. ذهب يعني أيضا من غير النادر الدم. بعض الناس الله يعافينا إذا عنده مشكلة في الكلية بدل البول يخرج ماذا؟ الدم. هذا موجود. طيب هل هذا ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ واضح المسألة؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه ناقض من نواقض الوضوء. قالوا لأن العبرة بمحل الخروج، فالريح إن خرجت من السبيلين نقضت الوضوء، إن خرجت من الفم الجشاء ما تنقض الوضوء، كذلك هنا. وذهب المالكية أنها أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، قالوا لأنها من الأمور النادرة، يعني الشريعة جعلت نقض الوضوء بالبول والغائط، هذا ليس بول ولا غائط وشيء نادر الوقوع، فإذن هو لا ينقض الوضوء. والصواب والله تعالى أعلم أنه ناقض للوضوء، لأنه مثل الريح، فالعبرة بموضع الخروج. وأيضا ابن المنذر ماذا يقول في الأوسط؟ قال في الغالب لا تخرج هذه الأشياء إلا ببلة من النجاسة. واضح بارك الله فيكم، عليها شيء من النجاسة. طيب إذن هذا الناقض السادس، خروج، أو إن شئت أن تقول خروج شيء من السبيلين، فهذا يشمل البول والغائط والخارج النادر. واضح بارك الله فيكم، قاعدة تجمع هذه الأبواب. طيب أيضا عندنا مسألة، خروج الدم من السبيلين ينقض الوضوء أم لا؟ أجيبه على اللي ذكرناه، ينقض الوضوء في قول جمهور أهل العلم. طيب إن خرج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، رجل هو متوضئ جريح فخرج منه دم كثير أو قليل، هل وضوءه باطل أم صحيح؟ في المسألة تفصيل، إن كان قد خرج منه دم قليل فوضوءه صحيح. طيب سؤال، إن خرج من السبيلين دم قليل وضوءه صحيح أم باطل؟ من السبيلين ماذا؟ صحيح أم باطل؟ باطل. رجل خرج منه قطرة مثل رأس الإبرة من البول، وضوءه صحيح أم باطل؟ أجيبه، من السبيلين، وضوء صحيح عن باطل؟ باطل. إذن اضبطها قاعدة عندك، خروج شيء من السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء قل أم كثر. واضح بارك الله فيكم، اضبط هذه القاعدة. طيب الآن الدم إن خرج من غير السبيلين إن كان يسيرا لا ينقض الوضوء، خرج من الأنف مثلا، حبة في الوجه إلى غير ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار، فإن كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم، ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده والله أعلم. وله كلام قريب من هذا أيضا في الاستذكار. ما مستند هذا الإجماع؟ في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففتله بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. ما معنى هذا الأثر؟ ابن عمر عصر حبة خرج منها دم ثم فتله بين أصبعيه ولم يتوضأ. وأيضا عن عطاء بن السائب كما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال رأيت ابن أبي أوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. وغالبا البصقة يكون فيها الدم اليسير. وأيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى، ما أعاد الوضوء. واضح بارك الله فيكم، إذن إذا كان الدم يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء. طيب إن كان الدم يسيرا، إن كان الدم كثيرا، كلامنا عن الخارج من السبيلين أو غير السبيلين؟ غير السبيلين. إن كان الدم كثيرا ذهب الحنفية والحنابلة بشروط وضوابط عندهم، لكن أذكر القول بشكل عام، أنه ناقض من نواقض الوضوء. وذهب المالكية والشافعية أنه لا ينقض الوضوء، قالوا لعدم الدليل، لا دليل يدل على أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء. طيب الحنفية والشافعية ما دليلهم؟ قالوا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ورواه مالك بإسناد صحيح، كان إذا رعف انصرف من الصلاة وتوضأ، فهذا دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال، يعني الأول من فعله الثاني من قوله، إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ، فإنه ينصرف ويتوضأ. والأثرين لهما تكملة، لكن أنا أقتصر على موضع الشاهد. والصواب والله أعلم قول الحنفية والحنابلة. صحيح المسألة هذه ما فيها أدلة مرفوعة، ولكن أثر ابن عمر معتبر، والله تعالى أعلم. نعم جاء أيضا في المسألة أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن في إسناده كلام، وأيضا يقوي أنه يتوضأ. وأيضا لما محمد يقول بأن الصحابة فرقوا بين الدم القليل والدم الكثير، وابن قدامة يقول فإنه قول من سمينا من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. فإذا طالب العلم يسعه ما وسع هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه إذا خرج من الإنسان المتوضئ دم كثير فعليه أن يعيد وضوءه، والله تعالى أعلم. طيب وجاء في المسألة أيضا أثر عن عمر ولكن إسناده ضعيف، وأثر عن علي كما قدمت لكم أيضا إسناده ضعيف. جيد، ذكرت لكم أن الخارج من السبيلين إن كان قليلا أو كثيرا فهو ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره. لو أن رجلا قال هو على يقين أنه قد خرج منه ريح ولكن شيء يسير جدا، ما حكم هذا الوضوء؟ باطل. قال ابن عبد البر في التمهيد لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم، النوم فيه تفريق. طيب مسألة، كيف يتطهر الإنسان من المذي؟ ذهب الحنابلة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، أنه يغسل ذكره وأنثيه، واستدلوا بحديث الباب. جاءت في بعض الروايات في حديث الباب يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وذهب جماعة من المالكية والشافعية إلى أنه يغسل رأس ذكره. قالوا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح قال في المذي والودي والمني، قال من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء، ويغسل حشفته ويتوضأ. وذهب الحنفية أنه يغسل ذكره كاملا، قالوا في حديث الباب يتوضأ ويغسل ذكره. أجاب عنهم الشافعية قالوا من غسل رأس ذكره فقد غسل ذكره. ويظهر والله أعلم أن قول بعض المالكية والشافعية هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، يعني وأيضا من أدلتهم أنها نجاسة يغسل موضعها، إذا وقعت هذه النجاسة على شيء آخر غسل الشيء الآخر، لكن عند التطهر يغسل موضع النجاسة فقط. مسألة، هل يجزئ في المذي الاستجمار؟ طيب ما صورة هذه المسألة؟ رجل نظف نفسه من المذي بالمنديل بدون ماء، يجزئه هذا أم لا؟ واضحة صورة المسألة؟ واضحة؟ طيب، ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الحنفية والحنابلة في رواية، والشافعية في قول، والمالكية في قول، وهو اختيار ابن تيمية، أنه يجزئ فيه الاستجمار. وذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الصحيح عندهم أنه لا يجزئ فيه الاستجمار. قال: والدليل حديث علي يتوضأ ويغسل ذكره. والصواب الله أعلم أنه يجزئ فيه الاستجمار، إنه يتوضأ ويغسل ذكره، لم يقل لنا لا يجزئ إلا الغسل. فالمذي مثل سائر النجاسات يجزئ فيها الاستجمار. وإن كان ابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار، ليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار. مسألة: الودي كيف يتطهر منه؟ جمهور العلماء على أنه يكتفى فيه بما يكتفى من البول، غسلا واستجمارا. والمالكية قالوا لا، لا بد فيه من الماء فقط. طيب ليش فرقوا بين المذي والودي؟ يعني القول الأول في الإخواني، لو ركزتم معي، القول الأول في المذي أنه، أو القول الثاني، لا يجزئ فيه الاستجمار. طيب ليش في الودي الجمهور يقولون يجزئ فيه الاستجمار؟ واضح؟ ليش الجمهور ما قالوا في المذي يجزئ فيه الاستجمار؟ لماذا فرقوا؟ قالوا: لأن الودي يخرج عقب البول، فحكم حكم البول سواء، أما المذي لا، يختلف عن البول. والصواب والله أعلم في المذي والودي أنه يجزئ فيه الاستجمار، والله تعالى أعلم. طيب إن أصاب المذي الثوب، إن أصاب المذي الثوب، جمهور العلماء أنه يغسل، يعني لا بد من نزول الماء الجيد عليه، والماء الكثير أن ينزل عليه. وذهب الحنابلة في رواية أنه يكتفى فيه بالنضح، رش الماء عليه، يعني تبليله بالماء. لا يعني هذا أنك ما تمسه الماء، يمسه الماء، لكن الغسل غير وتبليل الشيء بالماء غير. يعني الغسل غسل مع عصر، أما تبليله بالماء مجرد سكب للماء وخلاص. قالوا: جاء في حديث سهل بن حنيف أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه. طيب الجمهور قالوا هذا الحديث واضح، يعني فعلى ماذا حملوه؟ قالوا: النضح هنا بمعنى الغسل، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن المذي يكتفى فيه بالنضح، ولو غسله الإنسان فهذا أحوط وهذا أفضل. الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث، حديث سهل بن حنيف، قال: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه. الأحاديث التي تفرد بها ابن إسحاق يتكلم عليها بعض أهل العلم، فالإمام أحمد يقول: ما رواه إلا ابن إسحاق، تفرد به، صرح بالتحديث، فأنا أتهيب الأمر. لذلك نقول من غسل فهذا أفضل وأحسن. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري، أيضا رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ليس أحمد فقط بل الترمذي وأبو داود وابن ماجه. لفظ الحديث: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت. طيب، هذا الحديث مداره على وكيع، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأعل بعلتين. العلة الأولى أن عروة هذا ليس عروة بن الزبير، وإنما شخص آخر يقال له عروة المزني، والصواب أنه عروة بن الزبير كما جاء في رواية الإمام أحمد في المسند، والله أعلم. العلة الثانية أن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، وعلى هذا جمع كبير من الحفاظ، لذلك أعلى هذا الحديث الإمام أعلى هذا الحديث البيهقي، و أعله أيضا يحيى بن سعيد القطان، وأعله الترمذي وأبو حاتم الرازي والإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوية، فالأقرب أنه حديث معل، والله تعالى أعلم. طيب، هل معنى هذا إن المسألة هذه ما فيها حديث؟ لا، انتبه يا طالب العلم، قد يعل الأئمة بعض الأحاديث ويستدلون على المسألة بأدلة أخرى. من الأدلة الأخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني لمسها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، والحديث عند البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديث آخر: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني عائشة لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لمس عائشة، الحديث الثاني عائشة رضي الله عنها هي التي لمست النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني من فعلها رضي الله عنها وأرضاه. طيب، مسألة: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ هذه هي المسألة. ذهب جمهور أهل العلم، أو ذهب الحنفية، أنه لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، إلا في حالة مخصوصة ذكروها. من أدلتهم عدم الدليل، قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بن زينب، ولمس عائشة وهو يصلي، ولمسته عائشة وهو يصلي، فهذا يدل على أن الوضوء لا ينتقض بلمس المرأة. طيب، ذهب المالكية والحنابلة أنه إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض الوضوء. وأما الشافعية قالوا: ينقض الوضوء مطلقا، فالله عز وجل يقول: أو لامستم النساء. وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح في الموطأ: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وإسناده صحيح. إذن نص هذا ابن عمر على أنه يتوضأ. وأيضا جاء من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء، قال هو الغمس. طيب، قول الشافعية ضعيف أم قوي؟ بعد هذه الآثار والله قولهم قوي. واضح بارك الله فيكم، أثر ابن عمر واضح وأثر ابن مسعود واضح، لكن جاء عن ابن عباس أنه قال أن اللمس هو الجماع كما ذكره، أسنده بإسناد صحيح ابن أبي شيبة في المصنف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن آثار الصحابة لها قوة، ولكن المرفوع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى. واضح بارك الله فيكم، فطالب العلم يقدم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. بل ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة هذا أضعف الأقوال، هكذا يقول ابن تيمية، يقول هكذا يقول، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة. يعني إن مجرد لمس المرأة، الرجل قبل رأس، قبل طفلته يعيد الوضوء، قال هذا ما يقول به أحد من الصحابة. وفي أثر ابن عمر وابن وابن مسعود، يعني هم ما يتكلمون عن أي لمس، يتكلمون عن لمس الزوجة. وذكرت لكم أن المرفوع أقوى، فيظهر والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، هل النظر إلى المرأة ينقض الوضوء؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءا بإجماع. اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءا بإجماع. طيب إذا نظر إلى زوجته فأمذى؟ انتقض وضوءه أم لا؟ انتقض وضوءه. واضح بارك الله فيكم. طيب، يعني إذا كان لمس المرأة فيه خلاف، طيب النظر لها، يعني باب أولى أن يسقط هذا الخلاف. مسألة، أو لا أذكرها قد ما يناسب المقام ذكر هذه المسألة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. في صحيح البخاري ومسلم حديث آخر بنفس المعنى عن صحابي آخر عن عباد بن تميم عن عمه، واسم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا في المسألة حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، مع التنبيه أحبتي الكرام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لو تيقن وكان غير موسوس بخروج شيء ولكنه لم يسمع صوتا أو يجد ريحا، وضوءه صحيح أم باطل؟ إذا تيقن باطل صحيح. رجل واقف أمام مروحة هو متيقن أنه قد خرج منه شيء، هو غير موسوس، وضوءه صحيح أم باطل؟ وضوءه باطل. واضح بارك الله فيكم. طيب، أنبه على نقطة، تلاعب الشيطان ببعض بني آدم فأصبح بعضهم مبتلا بوسواس عظيم في مثل هذه الأمور، فعلى طالب العلم أن يحذر من مثل هذه الأشياء. وبعضهم يتسلط عليه الوسواس في مسائل الطهارة حتى يدخله الشيطان في بعض الأمور المتعلقة بالإيمان، فلنحذر بارك الله فيكم. فهذه المسألة لا تدعون إلى تساهل، ولا تدعون أيضا إلى غلو في مثل هذه الأمور. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي بحول الله عز وجل في الأسبوع القادم. وأعتذر سلمكم الله عن استقبال الأسئلة عند ارتباط مع رجل، فأرجو منكم العذر والمسامحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.